بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة، أن يبيع الحضور لنفسه، وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب، وقد يتفق من غيره بزعم ملكية المبيع كما ورد في صحيحة الحلبي المتقدمة في الكفالة بوضيعة. المسألة الثالثة من مسائل عقد الحضور، وتوضيحها من خلال المثال، وهو لو باع الفضولي مال غيره لنفسه بحيث يخرج المثمن من كيس المالك ويدخل الثمن في كيس الفضولي، مع علم الفضولي بعدم دخول الثمن إلا في كيس من خرج المثمن من كيسه، يعني إلا من كيس المالك، فيأخذ الفضولي هذا الثمن ويتصرف فيه. هذا البيع الفضولي غالبا يكون في بيع الغاصب، وربما يكون في بيع غير الغاصب إذا ادعى ملكيته للمبيع، وهذا الأمر نحن ذكرناه فيما سبق في مورد صحيحة الحلبي. صحيحة الحلبي واردة فيما إذا اشترط المشتري ألا يرد المبيع ثم كره هذا المبيع، اشترى ثوبا وكره هذا الثوب ورده على البائع، لكن البائع لم يقبل الإقالة ولم يقبل فسخ هذا المبيع إلا بوضيعة، إلا بأن يأخذ الثوب بأقل من ثمنه، فيأخذه بأقل من الثمن ثم يبيع الثوب إلى شخص آخر، يبيعه بثمن زائد. هناك قال الإمام ليس له أن يبيع، وإذا باع يجب عليه أن يرد الزائد من الثمن على المشتري، لأنه بيع ما لا يملك، الثوب بعده ملك للمشتري وإن رده المشتري. بناء على هذا يحق لنا أن نتساءل، هل يصح مثل هذا البيع أم لا يصح؟ لكن إذا كان الفضولي الغاصب متوقعا لإجازة المالك، ذهب المشهور إلى القول بالصحة، قالوا هذا البيع صحيح لا إشكال، إذا كان متوقع للإجازة لا إشكال صحيح، حتى وإن باعه لنفسه. ووافقهم المصنف، والدليل على الصحة هو العمومات، عموم أحل الله البيع وهذا بيع، وعموم قوله تعالى تجارة عن تراض، وهنا تجارة يمكن فيها التراض. وعموم قوله أوفوا بالعقود، وهذا عقد يجب الوفاء به. وأيضا بفحوى الصحة في النكاح، فإنه إذا صح نكاح الفضولي ففي المقام يصح بطريق أولى. وكذلك المؤيدات التي ذكرناها، هذه المؤيدات تؤيد صحة الفضول بقول مطلق، بالإضافة إلى ظهور صحيحة محمد بن قيس. الصحيحة ظاهرة في أن الولد باع وليدة أبيه لنفسه ولم يبعها لوالده، ولكن ربما يشكل بأن ما تقدم من أدلة صحة الفضول وما تقدم من المؤيدات، هذه الأدلة إنما تدل على صحة الفضول إذا باع للمالك، وما نحن فيه في المقام في هذه المسألة أن الفضول يبيع لنفسه لا للمالك. ففرق بين بيع الفضول للمالك فيصح البيع، وبين بيعه لنفسه فيبطل البيع، فرق بينهم. فماذا تقول يا شيخنا الأعظم؟ لابد من وجود الفرق قبل الإجابة عن هذا الإشكال. هناك فروق أخرى ذكرها بعض العلماء، ذكر ابن إدريس الحلي صاحب السرائر فرقا بين بيع الغاصب فضولا كما في المسألة، قال يحكم بالبطلان، وبين بيع غير الغاصب فيصح البيع. وكذلك ذكر العلامة الحلي وولده الفخر فرق آخر، هذا الفرق هو أن نفرق بين علم الغاصب بالغصبية يبطل البيع، وبين جهله بالغصبية يصح البيع. إذن هناك فرق بالغصبية، إذا يعلم أن هذا الشيء هو غاصب أخذ هذا الشيء لكنه غاصب، أخذه غصبا، ففرق بين أن يعلم بأنه هذا غصب وبين جهله بالغصب. إذا علم بالغصب يبطل البيع، أما مع جهله فلا يبطل البيع. إذن هناك فروق. الآن يجيب الشيخ الأعظم ويقول لا وجه للفرق بين أن يبيع الفضول لنفسه أو يبيع للمالك، كلاهما صحيح، سواء باع لنفسه أو باع للمالك. لكن مع هذا يشير إلى هذه الفروق التي ذكرناها، فيقول هناك وجوه للفرق، تظهر هذه الوجوه من كلمات الفقهاء بعض هذه الفروق مختص ببيع الغاز، وبعض هذه الفروق مشترك بين جميع صور المسألة. الآن نبين وجوه الفرق. الوجوه المذكورة خمسة. الوجه الأول الإطلاق المستفاد من النبويين، الحديثين النبويين، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبع ما ليس عندك، الوارد في قضية حكيم ابن حزام، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا بيع إلا في ملك. بناء على اختصاص هذين الحديثين ببيع الفضول لنفسه، معناه أن الفضول ليس عنده حسب الفرق في المقام، ليس عنده الشيء الذي يجري المعاملة عليه. بعبارة أخرى، هو غير متسلط على الشيء الذي عنده لأنه لا يملكه، فليس سلطنة، ليس عنده سلطنة على ما تحت يده، وهذا بيناه فيما سبق. فيكون هذا الحديث الأول لا تبع ما ليس عندك مساوقا ومساويا للحديث الثاني، الحديث الثاني لا بيع إلا في ملك. الحديث الثاني عبارة عن ملك البيع، لا بيع إلا في ملك، أي ملك البيع. ونحن ذكرنا الجواب عن هذين الحديثين فيما مضى، ونعيد بصورة مختصرة. نقول كما ذكر الشيخ الأعظم أن المراد من ما الموصولة لا تبع ما ليس عندك، ما هذه ما الموصولة في الحديث الأول، معناه هو الشيء الشخصي الذي ليس للبايع، وليس المراد به الشيء الكلي لقيام الإجماع على صحة بيع الكلي، بيع النسيئة، بيع كذا، نحن ذكرنا هذا الأمر. فمضمون الحديث هو عدم وقوع بيع غير المالك لنفس البايع، يعني البايع فضولا هو غير المالك، لا يقع بيعه لنفسه، غير المالك بيعه لا يقع ولا يصح لنفسه، فليس في الحديثين أي تعرض لوقوع البيع وعدمه للمالك. فإذا كان البيع للمالك لا إشكال في الصح إذا أجازه المالك. وبناء على هذا يتمسك للصحة بإطلاقات الأدلة. هذا الوجه الأول من وجوه الفرق والجواب عنه. أما الوجه الثاني من وجوه الفرق فهو مبني على المسألة الثانية. المسألة الثانية هي مسألة بيع الغاصب لنفسه، عفوا الوجه الثاني هو بناء على أن الغاصب يبيع لنفسه، هذه المسألة مبنية على المسألة الثانية. المسألة الثانية هي اعتبار عدم سبق المنع من الملك، وما نحن فيه وهو أن يبيع الغاصب الفضولي لنفسه، أن الغاصب قد باع مال المالك، والمالك كاره لهذا البيع، معناه هناك منع من قبل المالك. باع المال مال المالك لنفسه، يعني للفضولي، لنفس الفضولي وليس المالك، فمعناه هذا الشرط وهو شرط عدم سبق المنع من المالك مفقود هنا. وقد ذكر المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد أن الغصب قرينة على عدم الرضا، وإذا كان كذلك فهو من قبيل سبق النهي، معناه أن هناك نهي سابق، وسبق النهي يوجب بطلان العقد رأسا، معناه حتى وإن أجاز المالك فيما بعد لا يصح هذا العقد. هذا وجه البطلان. ففرق. والجواب عن هذا أن هذا الدليل الذي ذكروه لا يجري في جميع فروع هذه المسألة. محل الكلام في الأعم من بيع الغاصب وغيره، محل الكلام هذا سواء باع الغاصب أو غير الغاصب. وثانيا نحن نقول صحيح أن الغصب إمارة على عدم الرضا، صحيح، لكنه إمارة على عدم رضا المالك بالبيع للغاصب، وليس إمارة على عدم البيع مطلقا حتى وإن كان البيع للمالك، فإن المالك قد يرضى ببيع الغاصب فيتوقف على الإجازة، ويتوقف على تملك المالك للثمن. إذا أجاز المالك بيع الغاصب وتملك الثمن فلا إشكال في الصحة. بناء على هذا الغصب لا دلالة فيه على عدم الرضا بأصل البيع، بل له دلالة بخصوصية البيع. وهذا لا يضر بالصحة، إذ قد يرضى المالك ببيع الغاصب لأن المالك يرى في هذا البيع نفعا له، فإذا عاد البيع وإن كان غصبيا بالنفع على المالك لا إشكال في صحته. وقد لا يرضى المالك بالبيع ببيع الغاصب فيبطل البيع إذا لم يجز. وعليه فإن الغاصب وغير الغاصب من جهة الرضا بالبيع وعدمه سواء، كلاهما شيئان، فلا دلالة للغصب على عدم الرضا بأصل البيع وإنما بخصوصية البيع. نعم، إذا كان بخصوصية البيع فمعناها أنه ربما يرضى المالك ببيع الغاصب وربما لا يرضى، فلا خصوصية للرضا. هذا الجواب عن الوجه الثاني، ويبقى هناك بقية الوجوه. المسألة الثالثة من مسائل الفضول أن يبيع الفضول لنفسه، وبينت لكم كيف يبيع لنفسه. يأخذ المال يبيع لنفسه، مال المالك يبيعه لنفسه لا للمالك. هذا غالبا يكون في بيع الغاصب، وكأنما يستفاد من كلام القائلين بالصحة وكلام الشيخ الأعظم أن الصحة إنما نحكم بالصحة إذا كان البيع للمالك يعني، ولذلك قال بعد الإجازة إذا كان للمالك وليس للفضولي. هذا غالبا يكون في بيع الغاصب، وقد يتفق هذا البيع الفضولي وقد يتفق من غيره من غير الغاصب، يعني ربما يقع من غير الغاصب بزعم ملكية المبيع، يعني ادعاء وتنزلا يدعي غير المالك أن هذا المبيع ملك لي بهذا الزعم، بزعم ملكية المبيع كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة في الإقالة بوضيعته، ونحن ذكرنا هذه الصحيحة وكيف يمكن الاستدلال بها بوضيعة قلت بأقل من الثمن. والأقوى فيه في هذا النوع، الآن يريد أن يبين الأقوى في هذا النوع من الفضول الصحة، هذا البيع صحيح وفاقا للمشهور، ذهب مشهور الفقهاء مشهور العلماء إلى القول بالصحة. الدليل ما هو؟ للعمومات المتقدمة، العمومات المتقدمة أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، تجارة عن تراب، كل هذه بالتقريب المتقدم، بالتقريب المتقدم في المسألة الأولى من مسائل الفضول، وبعد وفحوى الصحة في النكاح، إذا صح الفضول في النكاح يصح في الطريق الأول. نعم، وأكثر ما تقدم يعني ولأكثر منها كلها أدلة، وأكثر ما تقدم من المؤيدات، المؤيدات التي تؤيد صحة الفضول بقول مطلق، مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة، محمد ابن قيس، هذه واردة في خصوص الوليدة التي باعها الولد، فإن الولد باع وليدة أبيه لنفسه ولم يبعها عن أبيه، فهذه ظاهرة في المطلق، ولا وجه للفرق بينه بين بيع الفضولي لنفسه وبين ما تقدم من بيع الفضولي للمالك. قلت هذا الإشكال، هذا جواب عن الإشكال، كأنما الذين يقولون بالصحة إنما يقولون بالصحة فيما إذا باع الفضولي للمالك، وما نحن فيه يبيع الفضولي لنفسه، فرق بينهما؟ يقول لا فرق بينهما، الشيخ الأعظم يقول لا فرق بينهما، سواء باع لنفسه أو باع للمالك كلاهما صحيح، لا فرق بينهما، لكن هناك علماء ذكروا الفرق. نعم، لا فرق بينهما، لا وجه للفرق بينه وبين ما تقدم من بيع الفضول للمالك إلا وجوه، فيذكر هذه الوجوه، وقلت ربما يشير إلى هذه التي ذكرناها. نعم، هذه الوجوه المذكورة خمسة. نعم، إلا وجوه يظهر من كلمات جماعة، جماعة من الفقهاء، بعضها مختص، بعض هذه الوجوه مختص على بيع الغاصب، وبعض هذه الوجوه مشترك بين جميع صور المسألة، والوجوه المذكورة خمسة. الآن نأتي إلى الوجه الأول من هذه الوجوه، منها إطلاق ما تقدم من النبويين من الحديثين النبويين الشريفين: لا تبع ما ليس عندك ولا بيع إلا في ملك، بناء على أن المقصود من ما تدل على أي شيء، تدل على الموصول، قضية شخصية إلا في ملك، يعني أن الفضولي لا يملك الشيء الذي أجرى المعاملة عليه، وهذا كناية عن عدم سلطنته عليه، لا سلطنة له. نعم. بناء على اختصاص مورد الجميع، مورد النبويين، يعني مورد الحديثين النبويين، ببيع الفضولي لنفسه، حتى مثلا يكون هذا المورد نصا في هذه المسألة، وإلا إذا كان عاما معناه ماذا؟ معناه لا اختصاص له في هذه المسألة، معنى البيع صحيح. والجواب عنها، الجواب عن هذين يعني الحديثين، يعرف مما تقدم، ما تقدم في المسألة الأولى، من أن مضمون هذين الحديثين عدم وقوع بيع غير المالك لبايعه. يبايعه من؟ هو نفسه غير المالك. غير المالك يبيعه، وهذا ما باعه ليس ملكا له، ليس ملكا له، لا يملكه. نعم. وعن عدم وقوع بيع غير المالك لبايعه، لبايعه غير المالك، بيعه هو ما هو، وغير المالك، بلا تعرض فيها في هذين الحديثين لوقوعه لوقوع البيع، وعدمه عدم وقوع البيع بالنسبة إلى المالك إذا أجاز، بناء على هذا إذا أجاز المالك فالبيع صحيح، فيتمسك بإطلاقات الأدلة ولا إشكال في الصحة حينئذ. ومنها بناء المسألة، بناء هذه المسألة الثالثة، وهي بيع الغاصب لنفسه، على ما سبق، على ما سبق أين في المسألة الثانية؟ أنه هذا كله بناء على ما سبق في المسألة الثانية، من اعتبار لأنه اشترط في المسألة الثانية شرط، وهو عدم سبق منع من المالك، عدم، هذا هو الشرط. طيب فيما نحن فيه هذا الشرط مفقود، لأن الغاصب غاصب، باع ما ليس له، باع ما للمالك والمالك لا يرضى. نعم. من اعتبار عدم سبق من المال منع المالك، وهذا يعني هذا الشرط غالبا مفقود في المقصود. ليش؟ لأن المالك أولا لم يقبل، وثانيا هو ناهي عن هذا البيع، فهذا البيع باطل. وأيضا بالإضافة إلى ذلك، وقد تقدم عن المحقق الكركي، المحقق الثاني، أن الغصب قرينة عدم الرضا، وإذا كان الغصب بمعنى أن المالك هل يقبل؟ لا يقبل، فإذا هذا هو من قبيل سبق النهي، وسبق المنع أو سبق النهي يوجب البطلان، فينطبق على هذه المسألة. نعم. حتى وإن لحقت العقد الإجازة هو باطل من رأس، باطل من أول، هو باطل، أي لأنه غصب. وفيه الآن يريد أن يجيب هذا الجواب عن هذا الشك الثاني. وفيه أولا أن الكلام في الأعم، لأنه ماذا كنا، باع يبيع الغاصب لنفسه، وقد يكون غير الغاصب، بيع غير الغاصب، فإذا يشمل بيع الغاصب ويشمل بيع غيره، بيع المشتبه كما في مسألة البيع بوضيعة. فإذا الكلام في المسألة في الأعم وليس في الخاص، في مورد خاص. أولا أن الكلام في الأعم من بيع الغاصب، وإذا كان كذلك معناه هذا الدليل لا يجري في جميع هذه الفروع، في فروع المسألة يجري في فرع واحد، أما جميع فروع هذه المسألة لا يجري فيها. وثانيا أن الغصب إمارة عدم الرضا بالبيع، صح، ببيع الغاصب نحن صحيح نسلم به، نعم، أن الغصب إمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب فيما إذا باع الغاصب لنفسه، صحيح هذا، لكن لا مطلقة، فلا يدل على عدم الرضا بالبيع مطلقا، نعم، حتى لو كان البيع للمالك، لا، لا يدل عليه، فقد يرضى عن مالك ببيع الغاصب. متى يرضى؟ أو إذا كان متوقعا للإجازة، وإذا كان البيع عائدا بالنفع إلى نفس المالك. هذه من فروع المسألة، فيصح البيع. نعم، فقد يرضى المالك ببيع الغاصب لتوقع الإجازة، فرضى المالك رضى هنا متوقف على الإجازة، فإذا أجاز معنى حصل رضا منه، إذا أجاز المالك معنى حصل رضا منه، فلا يزل عدم الرضا، ولا يكون الغصب إمارة على عدم الرضا. نعم، لتوقع الإجازة. وتملك الثمن، تملك المالك الثمن، إذا ملك الثمن المالك الثمن لا إشكال في الصحة حينئذ، فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا، مو عدم الرضا مطلقا، بل فيه دلالة على عدم الرضا بأصل البيع، بالبيع الخاص بهذه الخصوصية، بخصوصية البيع هنا. نعم صحيح. نعم، وإذا كان كذلك هذا لا يضر بالصحة. نعم، بل الغاصب وغير الغاصب من هذه الجهة، من جهة الرضا بالبيع وعدم الرضا بالبيع سواء، بمعنى أنه قد يرضى البايع، قد يرضى المالك ببيع الغاصب إذا كان في البيع منفعة تعود إلى نفس المالك، إذا كان هناك يرضى به. صحيح، غصبت داري، داري ما تسوى إلا 200,000 ليرة وبعتها أنت ب500,000 ليرة، نفع هذا؟ هنا أقبل أم لا أقبل؟ لا يقبل، لا إشكال فيه. هو صحيح، هو لا يرضى، ممكن أنه ربما يرضى وربما لا يرضى، يعني المسألة مثلا أنه صحيح عدم الرضا، بس عدم الرضا فيما إذا كان في البيع منفعة تعود إلى نفس البيع يرضى أم لا؟ فقد يرضى، وإذا رضى هذا رضا متوقف على الإجازة، معناه إذا أجاز معناه أنه راضي، يصح هذا البيع. فكيف أنت تقول مطلقا؟ لا، ليس مطلقا، إذا كان البيع للمالك لا إشكال فيه. نعم. وثالثا، هذا الفرق الثالث، الفرق الثالث أو الوجه الثالث من وجوه، قد عرفت أن سبق منع المالك غير مؤثر في تلك المسألة. نحن بينا في المسألة الثانية أن سبق المنع من المالك غير مؤثر وغير ضار بالصحة، لا سيما إذا لحقت له الإجازة، فلا إشكال فيه. نعم، ومنها من هذه الوجوه أن الفضولي إذا قصد بيع مال الغير لنفسه فلم يقصد حقيقة معاوضة. يعني هل يتحقق البيع، بعبارة أخرى يعني حتى نوضحها، هل يتحقق البيع إذا أراد الفضولي دخول مال الغير في كيس المشتري بإزاء وبمقابل دخول الثمن في كيسه هو؟ فهل يتحقق هذا البيع؟ أنا ذكرت لكم في أول المسألة هكذا يريد، إذا أراد الفضولي دخول مال الغير، مال الغير من يعني مال المالك، دخول المثمن في كيس المشتري ودخول الثمن في كيس الفضولي، فإذا يخرج المبيع من مال المالك ويدخل الثمن من كيس المشتري إلى كيس الفضولي، فهل يتحقق هذا البيع؟ الغاصب هنا يبيع لنفسه، كأنما المستشكل يقول هذا لا بيع، لا يصح هذا البيع، لأن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، وفيه نسبة إضافية، هذا المال مال المشتري ومال البائع، مال المالك، البايع المالك لا البايع غير المالك. وفي فرضنا هذا غاصب، هذا غاصب وباع مال الغير حتى يخرج مال الغير من كيس الغير ويدخل الثمن من إلى كيسه، يخرج من كيس المشتري ويدخل في كيس الفضول نفسه، لأنه باعه لنفسه فهو يأخذ الثمن ويتصرف فيه الفضول. هذا هل هو بيع؟ ها هنا يقول هذا ليس ببيع، لا يصدق هنا البيع. التفت. ومنها من هذه الوجوه الآن أن الفضولي إذا قصد بيع مال الغير لنفسه، هو إذا بهذا القصد فلم يقصد حقيقة المعاوضة، معناه ما في معاوضة، لم يصدق البيع هنا، لا بيع هنا في هذه القضية في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه هو يريد دخول مال الغير في كيس المشتري بمقابل دخول الثمن في كيس نفسه هو، فلا بيع هنا. نعم. إذ لا يعقل هذا البيع، يعني لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه، طبعا لا يصح دخول أحد العوضين في ملك من ليس بمالك، هل يمكن؟ لا يمكن. نعم. إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من يخرج عن ملكه، العوض يخرج عن ملك الآخر، فالمعاوضة الحقيقية غير متصورة، لأن المعاوضة الحقيقية ما هي؟ مبادلة مال بمال، وهنا لم يقع مبادلة مال بمال، لم يقع المبادلة بين مال المالك ومال المشتري، وإنما وقعت يعني بين مالك البايع، وإنما وقعت المبادلة بين مال الغير وبين مال المشتري، فيخرج مال الغير من كيس الغير ويدخل مال المشتري في كيس الفضولي، ما دخل إلى مال الغير، إلى كيس الغير، ما عاد إلى المالك الأصلي، فإذا هنا لم تصدق المعاوضة هذه. نعم. فالمعاوضة الحقيقية غير متصورة، هذه معاملة صورية، هذه معاوضة صورية، فالصورة فقط هي مبادلة، لكن في الحقيقة الثمن المثمن خرج من كيس المالك الأصلي ولم يخرج من كيس البايع، والثمن خرج من كيس المشتري ودخل في كيس الفضولي. نعم. فحقيقته يعني حقيقة ما يعمله الغاصب في هذه الحالة في هذه الصورة من البيع يرجع إلى إعطاء المبيع وأخذ الثمن لنفسه، وهذا ليس بيعا. لماذا ليس بيعا؟ لأنه قلت المعاوضة الحقيقية دخول الثمن في كيس من خرج من عند المثمن، ودخول المثمن في كيس من خرج من عندي في الثمن. نعم. والجواب من ذلك مع اختصاصه، مع اختصاص هذا الإشكال ببيع الغاصب فقط، أما بيع غير الغاصب هل يعلم أن المبيع ليس له؟ وهل هو يقصد المعاوضة الحقيقية أو لا؟ طبعا يقصد المعاوضة الحقيقية بخروج، لأنه يدعي ادعاء وينزل نفسه تنزيلا بأنه هو المالك، لأنه مشتبه كما في مسألة مورد الصحيحة التي ذكرنا، مالك الثوب حينما يرد عليه الثوب ويأخذه بوضيعة يبيعه، يبيعه بقصد ماذا؟ بقصد أنه مالك حقيقي. نعم هذا ينطبق على مسألة بيع الغاصب، أما بيع غير الغاصب لا ينطبق عليه، فما ذكر من الإشكال ينطبق على بيع الغاصب. نعم. والجواب من ذلك مع اختصاصه، مع اختصاص هذا الإشكال ببيع الغاصب أما بيع غير الغاصب لا ينطبق عليه. نعم، أن قصد المعاوضة الحقيقية مبني على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا بالتنزيل والادعاء. يعني حين البيع، نحن نقول حين البيع، هل يقصد الغاصب أنه غاصب أم ينزل نفسه منزلة المالك الحقيقي؟ هل يقول للمشتري أنا غاصب؟ ها؟ تفهمون الآن أم لا؟ هل يقول ويدعي الغاصب حين البيع حين إجراء المعاوضة، هل يقول أنا غاصب أم ينزل نفسه منزلة المالك الحقيقي؟ هو ينزل، يعني بالإضافة لذلك نقول هكذا. نعم، بناء على إمضاء المعاملات الإدعائية بناء على هذا. فالغاصب يقصد أنه مالك، وإن كان هذا الجعل لا حقيقة له. يعني هذا الآن في سيرة العقلاء يكون صحيح، ما نقول صحيح، أنت ما تتكلم به صحيح. هذا الجعل، جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا بالادعاء والتنزل، هل هذا الجعل يقبله العقلاء في سيرتهم في تبانيهم بالأمور الاعتبارية؟ لا، لا يقبله. لكن المعاوض صحيح هذا، لكن المعاوض المبنية على هذا الأمر غير الحقيقي حقيقي. ها؟ المبنية على هذا الأمر، المبنية المعاوضة المبنية على هذا الأمر الإدعائي التنزيلي، هذه المعاوضة هي معاوضة حقيقية. ليش؟ لأنه لولا هذا الإدعاء ولولا هذا التنزل من الغاصب وجعل نفسه مالكا حقيقيا لم تتم المعاوضة، لا معاوضة هناك. لكن بما أن الغاصب قال أنا مالك حقيقة، تحصل هذه المعاوضة. نعم، نظير المجاز الإدعائي في الأصول، إذ المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع. مهد معناه شنو؟ جعل المنية مثل السبع، لأنه الأظفار لمن؟ الأظافر لمن؟ المخالب لمن؟ للسبع. فهنا ادعاء في باب المجاز في البلاغة. نعم، وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع. هذا استشهد به عبد الله ابن عباس، يعني لما رأى معاوية في حالة الموت في حالة النزاع. فهنا يدعي أن المنية سبع، شبهها بالمجاز سبع، ثم رتب هذا الادعاء ترتيب لوازم السبع. ترتيب لوازم السبع ما هو؟ الأضاف، فجعل لها أصفارا. نعم، لو باع الغاصب إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.